إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ في فجر يوم الجمعة سورة الإنسان، وهذه السورة تشتمل على معان عظيمة جدا، ومن ثم فقد سن لنا قراءتها في يوم الجمعة وهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وسورة الإنسان فيها وقفات كثيرة، لكنني أقف عند بدايتها وكيف افتتحها الله عز وجل فقط، لأن الوقت لا يتسع للوقوف مع هذه السورة بأكملها. فرب العزة تبارك وتعالى يفتتح هذه السورة بسؤال لا بد وأن تكون الإجابة عليه بنعم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حتى خلقه الله عز وجل من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة، ثم خلق العلقة مضغة، إلى آخر ما قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالله تبارك وتعالى هو الخالق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، أتى عليه حين من الدهر كان لا وجود له، خلقه الله عز وجل من العدم. إنا خلقنا الإنسان، وهذه النقطة ينبغي أن نتوقف عندها قليلا، فإن الله تبارك وتعالى هو الخالق، وليس أحد من الناس يستطيع أن يدعي هذا لنفسه أبدا، بل لن يستطيع أحد من الناس أن يخلق أحقر شيء وهو الذباب. ولذلك تحداه الله عز وجل بقوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذا وقفت الذبابة على طعام ونالت منه قدرا ضئيلا أنت لا تستطيع أن تسترد هذا القدر، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. فالله تبارك وتعالى دائما يذكر بأنه الخالق، وليدعو الناس إلى إفراده بالعبادة تبارك وتعالى. انظر في كل موضع يبين فيه تبارك وتعالى أنه الخالق يحذر الناس من الوقوع في الشرك، من التسوية بينه وبين مخلوقاته تبارك وتعالى. انظر إلى مطلع سورة الأنعام في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسمون بينه وبين غيره تبارك وتعالى. انظر إلى قوله تبارك وتعالى في مطلع سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فدائما ينبه تبارك وتعالى على أنه الخالق ليأمر الناس ويدعوهم إلى إفراده بالعبادة تبارك وتعالى وعدم اتخاذ الأنداد معه عز وجل، لأننا إذا قررنا وآمنا بأنه تبارك وتعالى هو الخالق هنا يأتي السؤال القرآني من الملك عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا سؤال في كتاب الله تبارك وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حبيبة جار، أن تزاني حبيبة جار يعني زوجة جار، نسأل الله السلامة والعافية. فتأمل هذه العبارة الأولى: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك لما احتج إبراهيم عليه السلام على قومه قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يسقين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هو القادر سبحانه وتعالى وهو مالك خيري الدنيا والآخرة، فكيف يعدل به غيره؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ينبغي إذا أقررنا بأن الله عز وجل هو الذي خلقنا ألا نسوي بينه وبين مخلوقاته في أي أمر من الأمور، لا في المحبة ولا في الكراهية ولا في الخوف ولا في الطاعة والاتباع، كل هذا أمر به تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يقدمون محبة الله عز وجل على محبة غيره. فإن قال عبد: أنا أحب الله عز وجل أكثر من كل شيء، اختبره الله عز وجل، اختبر من قال هذه المقالة في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى إذا قرأت هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إذا جاء هذه النفس فقال: أنت تحب الله أشد من غيره، تذكر هذه الآية في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى أقوام أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى ولا يستطيع أبدا أن يكذب على ربه عز وجل ولا يمكنه ربه من ذلك، كما قال عز من قائل في سورة الحاقة ولو تخول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حافظين. فالصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من الكذب ومن أن يقول على الله عز وجل إلا عن وحي، كما قال تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى. فينبغي أن لا تستوي بين محبتك لله عز وجل ومحبتك لغيره، وتجد أن الإنسان يقول أنا محب لله أكثر من كل شيء، فإذا قلنا في جبلة أو حلقة من الذهب يلبسها في يده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الذهب على الرجال وكلنا يعلم هذا وانعقد عليه إجماع الأمة، حتى قال الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على تحريم لبس الذهب على الرجال قليله وكثيره، بل وذهب البعض أيضا إلى تحريم لبسه على الذكور وإن كانوا صغارا، وفي هذه الحالة فإنه يحرم على أوليائهم أن يلبسوهم الذهب، لقوله عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ركوب أمتي حج لإناثها، والحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند أبي لهول وغيره. فرأى رجلا يلبس حلقة من الذهب خاتما فنزعه من يد الرجل وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قيل لهذا الرجل هل لا أخذت الخاتم فانتفعت به بعه أو أعطه لزوجك؟ قال ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كلمته في خاتم الله يقول الحكومة ستغضب. من الحكومة؟ زوجته. زوجته ستغضب إن خلع هذه الجبلة وهو يتشاءم من خلعها، فكيف يقدم غضب زوجته على غضب الله عز وجل؟ وكيف يتشاءم ولا تشاءم في الإسلام أصلا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا خيرة، وكيف يتصور العبد أن سعادته الزوجية وفلاحه فيها مموق بحلقة من الذهب يلبسها في إصبعه؟ إن لله وإليه راجعون. والقلوب كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن أراد أن يحصل السعادة في الدنيا والآخرة فلم يستطيع إلا من باب واحد تحصيل مصادر الخالق تبارك وتعالى لا إله إلا هو. إن تكلمنا عن الخوف فينبغي أن يكون خوفك من الله عز وجل أشد من خوفك من غيره، وقد وبخ الله عز وجل أناسا وفضحهم في القرآن في مقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، وعذاب الله عز وجل غير متصور. تصور في الحديث السابق في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، أنعم أهل الأرض من أهل النار، فيصبغ فيها صبغة واحدة، خبز واحد فقط، فيصبغ فيها صبغة واحدة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ فيها صبغة واحدة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. فبذلك يوفق الله عز وجل الذين يجعلون فتنة الناس كعذاب الله. ولذلك أيضا يقول تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فقط اعلم أن سلوك الطريق إلى الله عز وجل محفوف بالابتلاء، كما قال عز وجل: أحسب الناس أن يطردوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كل طاعة تحاول أن تأتي بها الشيطان يقعد لك على الصراط المستقيم، كما أخبر الله عز وجل عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يحدث بك الناس قد تكون البداية في تهكم عليك، في شفينة لك، في استهزاء بك، لأنك أتيت بطاعة الله عز وجل. فإن صبر الإنسان على هذه الطاعة ذاق حلاوتها في قلبه، وثبته الله عز وجل، وتحول المستهزئون الذين كانوا يستهزئون به بالأمر إلى أناس يحترمونه، احترموه أولا يحترموه، حسبه أن الله عز وجل راض عنه، وأنه إن سئل عن فعلته هذا لما فعلتها أجاب بأن الله تبارك وتعالى أمر بها في آية السبب أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الفلاني. حسبك أن تكون صلتك وثيقة بالملك القاهر سبحانه وتعالى، وهو الذي يستطيع أن يصرف عنك كيد الكائدين. فلماذا الخوف؟ قدم خوف الله عز وجل على الخوف من غيره تبارك وتعالى. فلا تخشوا الناس واخشوا، بعدها صحيح: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني إذن ينبغي على العبد أن يعلم جيدا أن العزة في الدنيا والآخرة والأمن في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة إنما هي في طاعة الملك تبارك وتعالى، وهو الملك الحق، أي الملك الذي يحكم ويأمر وينهى لأنه هو الخالق، ونحن اعترفنا له بهذا. وقد سأل آية وقد قرر أيضا حقيقة سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: ألا له الخلق والأمر، ما دام هو صاحب هذا الخلق فلا بد أن يكون صاحب الأمر فيهم، صاحب التشريع فيهم، صاحب النهي فيهم، وله عليهم أن يطيعوه. هذا حقه تبارك وتعالى على عباده، وخلقهم بهذا وبهذا فقط، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وإلا ولا وإلا، هذا أسلوب الحصر والقصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. يعني إذا الهدف من خلقهم محصور في غاية واحدة أن يعبدوه تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فأنت مخلوق لهذه الغاية، وهي حق الله عز وجل عليك. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب خلفه، رضيفه يعني يركب خلفه، أرضته خلفه عليه الصلاة والسلام، إذ قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديه. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديه. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديه. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه؟ إذا هم أدوا حقه تبارك وتعالى، فما حق العباد عليه تبارك وتعالى؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم، وفي لفظ أن يرحمهم، وفي لفظ أن يدخلهم الجنة. فهذا حق الله تبارك وتعالى عليه أن تعبده ولا تشرك به شيئا. فما هي العبادة؟ إقرار الله تبارك وتعالى بالطاعة المطلقة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لمفهوم العبادة. فالحافظ أنه لا يجوز لك أن تجعل خوفك من غير الله مقدما على خوفك من الله عز وجل، ولا الطاعة في كل شيء ينبغي أن يكون الله عز وجل هو المقدم، وأن لا تسوي به أحدا من خلقه. وإلا فإن بعض الناس عبد الله عز وجل في جانب وكفر به في جانب، كما قال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما، رجع هذه الآية في تفسير ابن كثير، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألتهم من خلقهم قالوا الله عز وجل، ومع ذلك يعبدون معه غيره. هكذا يقول ابن عباس، يعتقدون بأنه هو الخالق وهو الرزاق المحيي المميت المعطي المانع المعز المجد الرافع الخالق المبدئ المحيط، يؤمنون بأسمائه كلها ومع ذلك يشركون معه غيره من مخلوقاته. فينبغي على العبد إذا أراد أن يفرض الله عز وجل بالتوحيد، يعني بالعبادة، يعني بالطاعة المطلقة، أن يجعله تبارك وتعالى وهو سبحانه أهل الجبال، ولا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته، حتى الملائكة الذين يعني تفرقوا في أنواع العبادات بين مسبح ومكبر وحامد وفان وراكع، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالله تبارك وتعالى هو الأهل لذلك، أن تجعله مقدم في كل شيء، في الحب أن تكون محبتك له مقدمة على محبتك لغيره، في الكفر حتى في الكفر أن تكره الله وتحب لله، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليه بالمواد. وقال عبد من قائل: لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن يجتمع الإيمان بالله اليوم الآخر مع المحبة لأعداء الله في خمس عهد واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا من باب الجمع بين الضدين وهو محال. بل إذا دخل الإيمان بالله واليوم الآخر إلى القلب خرجت محبة أعداء الله إلى القلب، وإذا دخلت محبة أعداء الله أعداء الله إلى القلب خرج الإيمان بالله واليوم الآخر من القلب، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات لآت المقال تبارك وتعالى. فينبغي أن يكون الله عز وجل هو المقدم، لأنه هو الخالق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من ماء مهين، من المني، مني الظبر الذي إذا خرج منه كان متقصدا ويسرع بإزالته. بل ذهب بعض أهل العلم أبي حنيفة رحمه الله إلى نجاسة المني، وإن كان الصواب أنه ظاهر، وهو مذهب جمهور العلماء أحمد ومالك الشافعي وأهل الظاهر وغيره، لكن انظر حتى عند الذين قالوا إنه ظاهر يتقذرونه كالمخاط. قال ابن عباس: هو بمنزلة المخاط والمخاط. تصور هذا، أنت مخلوق من هذا الماء البهيم، إذا تذكرت هذا الأمر فحقك أن تكون متواضعا لله عز وجل ومتواضعا لخلقه تبارك وتعالى. كلما تذكر الإنسان من أي شيء خلق هذا أدعى إلى تواضعه. انظر إلى قصة صاحب الجنتين، وضرب لهم مثل الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، يعني أنعم الله عز وجل عليه. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. بداية الضلال التكبر على خلق الله عز وجل بنعمه تبارك وتعالى. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم بنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. يعني تكبر على الله تبارك وتعالى أيضا، لأن المتكبر يصرف العمل عن الحق، كما قال عبد القائل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، إلى آخر ما قال تبارك وتعالى. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أتفرد بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ جرار الذي مخلوق من تراب، من نطفة، من ماء مهين. أتفرد بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا ومللا، فعسى ربي أن يؤتيك خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، إلى آخر ما قال تبارك وتعالى. فإذا الإنسان ينبغي أن يكون متواضعا، ويساعده على ذلك أن يتذكر أنه مخلوق، ومخلوق من ماء مهين، وأن ما به من نعمة فمن الله، فحقه أن يشكر هذه النعمة وأن يتواضع بها لله عز وجل ولخلقه. ولذلك روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغض الناس، بطر الحق يعني دفع الحق. أول ما تتكلمك في أمر من أمور الدين لك تنعكس هذا في إيه؟ ما هي علاقة الشهادة بدين الله تبارك وتعالى؟ هذه نصيحة، لماذا تغلق على نفسك بهذا النصيحة؟ كيف؟ إلا ترعشفت يا أخي اسمعها من هنا من هنا وأخرجت من هنا، لكن لا تصد الناس عن نصيحتك، هذا إنسان محروم من الخير. ينبغي أن تجعل نفسك قائلة للمسلم جميع الخلق لئلا تصرف عن الحق. فالكبر بطل الحق يعني دفع الحق، وغمط الناس أي افتراء الناس، احتقار الناس، أو كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين: المتكبر ينظر إلى نفسه دائما بعين الكمال، وإلى الآخرين بعين النقص، بحيث يراهم شريرا ليسوا أهلا بنصح، ليسوا أهلا بنصيحته، بل هو الحق والأسد أن ينصحه. هذه صيغة المتكبر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به فجعلناه سميعا بصيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المبين يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل في الوقفة الثالثة مع سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به، أي خلقناه لأجل الابتلاء، فجعلناه سميعا بصيرا. فأنت مخلوق للابتلاء، نحن جميعا الآن في فترة امتحان. هذه الأرض التي غضبنا بزينتها إنما خلقت لابتلاء، السماوات التي فوقنا إنما خلقها الله عز وجل لابتلائنا يعني لامتحاننا. وكل هذا موجود في كتابه تبارك وتعالى. قال عند القائل في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم زين الأرض تبارك وتعالى: إنا جعلنا ماء على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما ذكر في سورة الملك تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل خلق الإنسان ليبتليه يعني ليمتحنه، ثم بعد ذلك في طوال مدة حياته بعد أن يتعرض هذه الابتلاءات يأتيه أمر الله تبارك وتعالى ويرحل إليه عز وجل، ثم يوقف بين يديه حين يبعث الناس فيقومون جميعا لرب العالمين ويسأله عن كل شيء، ويقول المجرم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا كل موجود ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. فأنت مخلوق للابتلاء، ومن ثم فإن الله تبارك وتعالى أعطاك سمعا وبصرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به فجعلناه سميعا بصيرا. من رحمة الله تبارك وتعالى على عباده أنه فطرهم على توحيده تبارك وتعالى، هذه أول نعمة. أنت مفطور على توحيد الله عز وجل، وهذه الفطرة تتلخص في أن الإنسان منذ بداية الإدراك وقبل أن يعقل، يعني الطفل في المرحلة الصغيرة في سن الرابعة مثلا، إذا ضربه واحد من خلفه التفت، إذا وجد لعبته مكسورة التفت وقال: من كسر لعبتي؟ إذا وجد الحلوى الخاصة به مفقودة قال: من أكلها؟ يعني إذا هو مفطور على أن كل فعل لا بد له من فعل، هذا في الفطرة، ولا يحتاج إلى براهين ولا استدلال. لكن الأعراضي البواب على عقليه حين أسلم وسئل كيف أسلم قال: البعرة تدل على البعير، إذا في بعرة عائلة إذا كان في جمل ماشي، والأثر يدل على النسيج، إذا في أثر أقدامي إذا في واحد ماشي أيضا، أرض ذات اتجاه وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى جل شأنه؟ فالأمر ليس محتاجا للاستدلال، أنت مفطور على هذا. أخذ الله عز وجل عليك الميثاق، وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. لم يقل: ألست بإلهكم؟ قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أخبرنا الله عز وجل أنه أتى بآدم عليه السلام وأنه مسح ظهره فخرج من ظهره كل نفس كائنة إلى يوم القيامة. هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأخذ عليهم هذا العهد والميثاق. ومن ثم يقول تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل به لخلق الله ذلك الدين القيم. وروى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: كل موجود يولد على الفطره، يعني خلقه رتبت فيه حقائق، حقائق مرتبه في القلب يولد هكذا، كيف كالمذياع. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، المذياع، المذياع معد ومخير ومصنع في استقبال الموجات الصوتية على الأسئلة. فكذلك قلب العبد، يقول عليه الصلاة والسلام: كل موجود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجدان، زاد الإمام مسلم، أو يشركان، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة بتولد سليمة الأنف والشفتين، من الذي يشق شفتيها أو يرجع أنفها؟ الإنسان. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جزعاء حتى تكونوا أنتم تجزعونها؟ ثم تلا قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب، هذا الطفل المولود على الفطرة، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرف عنه لسانه. يفضل كده المعفور غير مؤاخذ ولا مكلف، حتى يعرب عنه لسانه، يعني حتى يبلغ إما شاكرا وإما كفورا. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين جميعا. فالله تبارك وتعالى رتب القلب، رتب فيه حقائق معينة، وأنزلك من بطن أمك لا تعلم شيئا، فأعطاك أدوات العلم والإدراك. انظر إلى آية موجودة في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك أدوات الإدراك، سمع، بصر، فؤاد، فؤاد، الفؤاد والقلب به العقل، كما هو مذهب أهل السنة. ليس العقل مولودا في المخ، المخ مكان للمراكز العصبية، لكن العقل موجود في القلب. ألا ترى أن الله عز وجل قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلوب يعقلون بها. وقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فالله تبارك وتعالى اعطانا هذه الادوات بمثابه الهوائم الاريال الذي يستقبل الموجات. فإن ضبطت القلب أو ضبطت المذياع على الموجة الخاصة بإذاعة القرآن الكريم استقبلت القرآن بإذاعة القرآن الكريم، وإذا ضبطت المذياع على استقبال البرنامج الموسيقي أو البرنامج الثاني سيضبط لك البرامج المذاعة في البرنامج الموسيقي وهكذا. ثم أنزل الله عز وجل الهدى من عنده، ومؤاخذة مطالب بأن تضبط هذه الأجهزة لاستقبال هذا الهدى فحسب. إن انشغلت باستقبال غيره بداية الدعوة البرنامج الثاني أو البرنامج الموسيقى لن يسمع ما في إذاعة القرآن الكريم. كذلك رب العزة تبارك وتعالى نزل أحسن الحديث كما قال في سورة القمر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبين أن هناك نهو الحديث الذي يستخدم في الإضلال عن الحديث يعني في الصرف عن أحسن الحديث. وأنت يا ابن آدم ليس لك إلا قلب واحد هو قلب واحد فقط، فإن استخدمت هذا القلب في استقبال نهو الحديث صدق عن أحسن الحديث، وإن استخدمته في استقبال أحسن الحديث صرفك بحول الله وقوته عن نهو الحديث الذي لا ينفعك بل قد يضر مغالبا في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. فرب العزة تبارك وتعالى جمع علينا ثلاث نعم. النعمة الأولى أنه فضلنا على توحيده. النعمة الثانية أنه أعطانا أدوات الحد والإدراك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب ثالثا أنزل إلينا وحيا من السماء وقطع على نفسه عهدا ألا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكل هذا لقطع العذر عن الآن حتى يكون مكلفا مبتلا كما أمر الله عز وجل. ولذلك يقول عز من قائل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لو أهلكناهم قبل إرسال الرسول لقال يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. ومن ثم فقد قال عز من قائل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انقطعت الحجة بإرسال الرسول. فأنت مبارك بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تحافظ على فطرتك تماما وأن تحذر شياطين الإنس والجن من تغييرها. أما شيطان الجن فقد سمعتم شيطان الإنس فقد سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانك أو ينصرانك أو ينجسانك أو يشركانك، لم يقل أو يسلمانك، لأنه مولود على الإيه؟ على الفطرة، والفطرة فيها الإسلام، الإسلام، لأنك مفطور على وجود الرب تبارك وتعالى. قبل المفطور ممكن أحد يقول لك هيا لنشكر الرب، وجائز أن تقول له ولماذا أشكر ولم يأمرني بذلك؟ لماذا أشكر؟ لقد خلقني وركب فيها كهواء وأوجد الوسائل التي أتمكن بها من إشباع شهواتي، فخلاص. ولعل شكري له انشغال عن التنعم والتلذذ بما خلقني، وهو ليس محتاجا إلى شكري أصلا كما يقول الناس. طب هو ربنا عن الشيخ محتاج لعبادته؟ لا، ليس محتاجا، أنت الذي تحتاج إلى هذا العبادة. طيب فبين هو كذلك إذ جاءه رجل وقال له أتؤمن بربك؟ نعم. وأنه هو الذي خلقك؟ نعم. أنا رسول لك من عنده، أنا رسول لك من عنده. فيقول أنا عهدتك بشرا واحدا من البشر، ما الدليل على أنك رسول من عنده؟ فيأتي بالمعجزات التي يسلح الله عز وجل بها أنبياءه ورسله والتي تدل على صدقهم، وتقوم مقال قوله تبارك وتعالى أنا لو أسمعنا كلامه العزيز صدق أنا أصدق. فمن لحظة أن تؤمن بهذا الرسول كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله عليك أن تضع أذنك على فمه صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، روح يمين روح يمين، روح شمال روح شمال، اطلع اطلع، انزل انزل، لأنه لا يقطع عن الهوى، ليس هذا الحد، بل له صفات شهد بها ربه عز وجل في نقاط وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. فثلاثا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. يبقى عليك ان تستخدم السمع والبصر والفؤاد في استقبال هذا الهدى، تيار الهدى النازل من السماء في صورة الرسالة المنزلة على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ان اراد العبد ان ينجح في هذا الابتلاء، وقد سمعتم قوله تعالى: انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبت لي، اي لاجل ان نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اهدنا واهد ازواجنا واولادنا. اللهم اهد ارحامنا واطفالنا. اللهم اهد جيراننا وزملائنا واصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا. اللهم اهد شيوخنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اهد نسائنا. اللهم اهد اطفالنا. اللهم اهدنا جميعا للعمل بكتابك وسنه نبيك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا فعل الخيرات ودرك المنكرات وحسن المساكين، واغفر لنا وارحمنا، واذا اردت فتنه بالقوم فتوفنا منها غير مفتونين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهبانين، لك مطواعين، اليك مفتدين، لك اواهين منيبين. اللهم اقض حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت السنتنا واغسل سقيمه صدورنا. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا ليلا الا قضيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا اسيرا الا سكته. اللهم فك اسر اخواننا المقتولين. اللهم فك اسر عبدك نجاه وسائر اخواننا المقتولين، وردهم الى اهليهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ عليهم دينهم. اللهم احفظهم في ابدانهم واموالهم وازواجهم واولادهم واعراضهم. اللهم احفظهم في اصحابهم واصحابهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم وحد كلمه المسلمين. اللهم سدد رميهم. اللهم واهلكهم بلدا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اجعلهم احاديث ومزقهم كل ممزق، واجعل تدميرهم في تدميرهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاه والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فالفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها يشبهها الإمام ابن القيم رحمه الله كيفية تلاقى الفطرة مع الوحي المنزل. يشبهها ابن القيم بالطفل الحديث الولادة، بمجرد أن تلقمه أمه السد يبدأ في الرضاعة مباشرة وكأنه جريب على هذا الأمر منذ فترة طويلة. من الذي هيئه لهذا الأمر؟ الله تبارك وتعالى خالقه، خلقه سبحانه وتعالى وجهز له الغذاء في سد أمه، وخلقه مدربا على كيفية تناول هذا الغذاء. وألقى في قلب الأم حنانا لا يوجد في قلب غيرها. لرعاية هذا الطفل كيف يظهر؟ لو كان الحنان هذا الحنان مفقودا لضاع الطفل الرضيع، لكن تقوم له مضار ومضار في أثناء الليل بغير شكاية من تضمه إلى صدرها في حنان ذلك وتنقذه سجاده. كذلك رب العزة سبحانه وتعالى هيأ القلب لاستقبال الهداية، فخلقك تعرف أنه خالقك سبحانه وتعالى. والمشركون ما كانوا ينكرون هذا الأمر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تفكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. ما دمتم تعترفون بأن هذا كله لله عز وجل، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن توحد الرب بأعمالك تبارك وتعالى، وتوحيد الإلهية أن توحده بأعمالك أنت. فتوحيد الربوبية أن تؤمن بأنه هو الخالق الرزاق المحيي المميت جميع الأشياء الحسنى. وهذا كان يؤمن به المشركون، لكنهم كانوا يعبدون معه غيره كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. فالله عز وجل دائما يحتف عليهم بإيمانهم بربوبيته. إن كنتم تؤمنون بأنني الرب طيب خلاص، ألا له الخلق والأمر، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إزاي؟ كيف يتأتى هذا؟ الكون كون والملك ملك والمعبود غيره، كيف يتصور هذا؟ أو يعبد هو ومخلوق من مخلوقاته معه ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم بفضل الله. هو بيحب ربنا برضه، بيحب ربنا، لكن بيحب معاه السلوكة والفنانة الفلانية ولاعب الكرة الفلاني بحيث إن يبقى في ماتش ممكن يسيب كل حاجة، الأمر كل أمر من أمور الدين ويروح يتفرج على اللاعب فيقول لك لا ده مارادونا بقى مخاطر. وقد كثرت الصلاة لمثل هذه المباريات للأسف الشديد. كل دي من باب جعل الأنداد لله تبارك وتعالى، وأنت تمتحن في كل لحظة من اللحظات. فالحاصل أن الإيمان بالربوبية بأن الرب عز وجل هو الفاعل لكل شيء، المقدر لكل شيء، الخالق لكل شيء، هذا يقتضي منك أن تتوجه إليه فقط وأن تحصل على مرضاته هو فقط. إن أردت النصر فمن من الذي يأتيك بالنصر؟ هو سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ مين؟ من ينصرك؟ وما النصر إلا ما وإلا عن أسلوب الحظ والقصد الطرف الثانية. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن أردت الرزق فمن الذي يرزق؟ لا صاحب العمل ولا الوزير ولا المدير ولا الرئيس ولا الغفير. الذي وفي السماء رزقكم، رزقك فين؟ إن كنت تقرأ القرآن في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ده تكلم بالضبط. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إن أردت أي شيء، أردت الأولاد، أردت القوة، أردت المال، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون الله وقارا. فما دمت اقر بان هذا كله لله يبقى عليك ان تقصده باعمالك وان تعرض على غير مرضاته عز وجل فقط. فان رضي عنك سبحانه وتعالى واحبك لا تبتئس بكره الكاذبين. لن يكرهك بعد محبه الله لك الا منافق او فاجر او كافر. اما اهل الايمان فلا بد ان يقذف عز وجل محبتك في قلوبك. هكذا اخبر عمر بن العاص. شوف الحديث الذي اخرجه الامام البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا احب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه. تصور انت تسوي ايه على ربنا سبحانه وتعالى لما ينادي على جبريل عليه السلام: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل وينادي اهل السماء: ان الله قد احب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض. القبول ده في قلوب مين؟ في قلوب اهل الايمان وهم الناس على الحقيقه. اما اهل الكفران فسنه ثابته لله عز وجل انهم على مر العصور يفقهون من اهل الايمان ويستهزئون بهم ويرمونهم في كل موبقه من الموبقات. زين للذين سخروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. شوف قد إيه بقى أهل الكفور أهل الإجرام يرمون أهل الحق بإيه؟ بالضلال. تعالى قوله تعالى في اخر سوره المؤمنون. سوره المؤمنون دي حقيقه سوره يا اخواننا عجيبه جدا، لكن شوف في اواخر السوره: انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يباغتهم عز وجل بسؤال والله يعني يجعلهم يتجرعون من المرارة ألوانا وكؤوسا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ المصائب التي فيها الآن العذاب والهوان، كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم، يوما او بعض يوم. فسأل العادين قال: ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. افحسبتم انما خلقناكم عبدا وانكم الينا لا ترجعون؟ وربنا بيهزر سبحانه وتعالى؟ لا، ده ملك الملوك. انت شوف ملك الدنيا او اي رئيس في الدنيا ان خرجت على امره ماذا يفعل بك؟ مجرد بس انك انت تتاخد ولا تتكهرب وتتعلم وتتضرب وتتسلخ وتتشوف عسى ان تخرج معلوم، يعني في شيء اصلا، لكن يعني في كل ده انصرك ويفرمك لحد ما يتاكد انك لا تخطئ بشيء. ده ملك الدنيا، فما ظنك برب العالمين؟ ما ظنك بالملك الحق؟ واهب النعم على الحقيقه. تصور انه عز وجل من رحمته انه جعل الحسن بعشره امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، وجعل السيئه بمثلها كفر سبحانه وتعالى. في رحمه اكبر من هذا الرحمه؟ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الحسنات والسيئات فبين ذلك. فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. لم يعملها مجرد الهم، دافع الخير بموجود. بعد ما طلع الصبح 100 سنتين الفقير قال: لا، خليه يقول لي ولادي أو أنفق على نفسه. بعد الهم لنفسه، فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أن أعطيك فيها. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ليه؟ أيوة ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى هم بسيئة ولم يعملها خوفا من الله كتبت له حسنة كاملة. فإن عملها كتبت له سيئة منه مش كاملة واحدة. قال واحدة لم يقل كاملة عليه الصلاة والسلام، ولكن قال واحدة وعلق على بعض العلم بأن الحسنات تكتب كاملة بالتوفاة وأما السيئات تكتب سيئة وخلاص. تصور إن الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة يمثلها فقط. من جمع رحمة الله، مش من رحمة الله أخواننا أننا نعصيه ونتعدى حدوده ومع ذلك يرزقنا ويحصرنا. تصور أنك نائم بالليل، أنت نائم ولا تفكر في هذه النعم، وأنت نائم القلب شغال والكبد شغال والبنكرياس شغال والرئتين شغالين والكليتين شغالين، كل دي أعضاء لا إرادية، مش أنت اللي بتحكم فيها، لا إرادية يعني ليست خاضعة لإرادتك. يقدر حد يقف قلبه؟ تقدر توقف نفسك، لكن تقدر توقف القلب. تصور أنت نايم، ورغم أن العبد ممكن يكون أبرد طوال النهار وعصى ربه وتعدى حدوده، فإذا نام رعاه الله عز وجل كأن لم يعمل شيئا، وجعل باب توبتك باب التوبة العامة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ده باب التوبة العامة. وقد سأل عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وروى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. واحد يقول لك خلاص ده لسه بدري على نفسها تطلع الشمس من مغربها، لسه المهد المنتظر والمسيح الدجال. طيب باب التوبة الخاص بكل عبد يظل مفتوحا، شوف رحمة رب العالمين، إلى أن تصل روحه إلى الحلقوم. يغرق، يقول لك ده يغرق خلاص هيموت، ده عمال إيه ليه شخير مرتفع يبغى الغرق. فتصور باب التوبة مفتوح كما ثبت عند الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغجب. طول ما الغيب محجوب عنك باب التوبة مفتوح، أو تتكشف لك حبب الغيب يغلق كما قال ابن النووي رحمه الله، يغلق باب توبتك وتطوى صحيفة أعمالك ويرى ما هو سائر إليه. خلاص مفيش قدام بقى انك انت تبص ايه الحصاد، الحصاد الدنيا دي الزراعة والمتعاهد النباتات كذب وكذب. بعد ما تكون تحصد بقى اللي زرع الفراولة سيكفي الفراولة، واللي زرع الحنظل سيكفي الحنظل والعياذ بالله. فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر. شفت رحمة أكثر من هذا؟ تصور واحد يقعد 80 سنة مثلا، عمره 80 سنة يعصي الله عز وجل ويدعي أنه اتخذ صاحبة وولدا ويعبد الخنزير ويعبد الصليب ولا يقدر على مسلم إلا قتله ولا على مسلمة إلا هتك عظها واغتصبها ولا على مال مسلم إلا سلبه، ثم إنه قبل أن يغرجه أسلم وأناب لله عز وجل. قال ابن حزم رحمه الله: فقد أجمعنا على أنه خالد مخلد في النار في الجنة، استغفر الله، خالد مخلد في الجنة لأنه تاب في وقت التوبة. وقد قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل لفتك نفسك وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. وقال عز من قائل: والذين لا يأمرون الله إلا الآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا الإنسان مفطور على وجود الغضب الصالح عز وجل. ثم قامت الأدلة والبراهين العقلية على أنه أرسل رسلا إلى الخلق، وهؤلاء الرسل مؤيدون بالمعجزات التي تدل على صدقهم، وكما قال القرطبي وغيره: والتي تقوم مقام قول الله عز وجل لو أسمعنا كلامك فضل أنا أرسلت. وختمه في محمد صلى الله عليه وسلم، ومعجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرها من المعجزات. أي معجزة مثلا كمعجزة موسى عليه السلام، وكان قد بعث في قوم برعوا في السحر فألقى عصا فإذا هي سحران مبين. استعر أول ما شافوا الآية ألا في آية إنهم يعرفون حقيقة أفعالهم، فألقي السحرة ساجدين مباشرة وقف على طول. عيسى عليه السلام أنزل في قوم قد برعوا في الصدق، فكان يبدو الأكمة والأبرص ويحيي الموتى إلى آخره. كل هذه الآيات تصور أن موسى عليه السلام ألقى عصاه وألقاها في المضرة، مش هي مضرة؟ رآها الناس وانتهى الأمر. صحيح أنه سينقل للآخرين لكن سينقل كخبر من الأخبار، لكن أن تظل المعجزة قائمة على مر العصور هي دي الآية. أن تظل المعجزة قائمة على مر العصور. النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل من المعجزات ما آتى غيره من الأنبياء، ولكنه عز وجل وهبه المعجزة القائمة ما بقيت السماوات والأرض وهي القرآن. ازاي؟ كيف كانت المعجزة؟ ايه اول شروط المعجزة؟ قال القرطبي في مقدمة التفسير: شروط المعجزة خمسة شروط. بس انا خايف احنا نطول عليكم، ممكن يبقى نأجلها لوقت اخر ان شاء الله. شروط المعجزة خمسة. الشرط الاول ان تكون مما لا يقدر عليه الا الله. فلو أن رجلا جاء إلى قومه وقال: أنا رسول من عند الله والدليل على صدقي أنني أقوم وأقعد وأتحرك وأسكن وآكل وأشرب، هل دي معجزة؟ يشاركه فيها غيره من الناس، كل واحد من الناس يقول: وأنا أيضا أفعل هذا ولست رسولا فأنت كذاب. يبقى أن تكون مما لا يقوم عليه إلا الله. نمرة اثنين: أن تكون خارقة للعادة، لأنه لو جاء وقال: أنا رسول لكم من عند الله، والدليل على ذلك أنه بعد أن ينتهي النهار سيأتي الليل، وستطلع الشمس من المشرق، وستغرب من هذه الجهة، هل دي دليل على صدقه؟ لأنها كانت كذلك قبل أن يستعيا الإنسان، لابد أن تكون خارقة للعادة، كأن من يرفع العصا فإذا هي سحران مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء الناظرين، وكسلق البحر وانشقاق القمر وما الى ذلك، دي معجزات صحيحه لانها خارقه للعاده. نمره ثلاثه من شروط المعجزه: ان يستشهد بها مدعي الرساله على الله عز وجل، يعني يقول: أنا رسول من عند الله والشهادة على صدقي أنني إذا قلت للأرض تزلزل الآن فتتزلزل، إذا قلت للصخرة انفجري ولتخرج منك ناقة عشراء سيحدث أمامكم جميعا، ولا سيما أنتم الذين ضربتم هذا قوم صالح عليه السلام. يبقى دي نمرة ثلاثة، أن يستشهد بها المدعي للرسالة على الله عز وجل. نمرة أربعة، أن تقع على وفق ما تحدى به هذا المدعي. يعني لو أنه قال والدليل على صدقي أنني مرسل من عند الله أنني سأقول لأجل تكلمني فستتكلم، أو سأقول لهذا المنبر انطق فسينطق، انطق يا منبر فنطق وقال كذب وليس برسول، يبقى لا دليل على انه رسول، وقعت على خلاف، والمفروض ان تقع على وفق ما تحدى به الشرك. الشرط الخامس والاخير، ان لا يقدر احد على الاتيان بمثل ما جاء به. خلي بالك من الشرط ده، ان لا يقدر احد على الاتيان بمثل ما جاء به هذا المتحدي المدعي للرساله على سبيل المعارضه. لما تيجي في القران هنا تجد ان الله عز وجل يقول فجاءوا في حديث مثل ان كان صادقين، يجيب القران ده في القران. طب ما فيش، قل فاتوا بعشر سور بمثله مفتريات، عشر بلاش قرانكم، برضه ما فيش. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثل سوره واذكر شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فامنوا بقى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. فحفظ القران لم يستطع، والتحدي لا يزال قائما، وما بلغنا انهم استطاعوا ان ياتوا بسوره، بل ما بلغنا انهم حاولوا ذلك الا على لسان هذا المهندس مسيلمه الكذاب. مسيلمه الكذاب تفن في بئر ليزداد ماؤها، فغار ماؤها حتى ذهب ما بها من ماء. الكذاب اللعين لعنه الله عليه وعلى الكاذبين جميعا. طيب تصور بقى ان هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان اميا لا يقرا ولا يكتب، وكان في بيئة لا يعرف عنها العلم ولا الكتاب ولا أنها بيئة أهل الكتاب، ما كانش في معاهد العلوم، تعرف مكة مجتمعات قبلية وعشائر وعرس القبيلة وخلاص، حتى ما فيش قوانين ولا نظم ولا أي حاجة، ولم يكن أهل الكتاب موجودين بمكة، كان بمكة عقد الأستاذ كان معروف والأصناف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم تكن بيئته بيئة علم ولا كتاب ولا بيئة أهل كتاب، وما جلب إلى معلم عليه الصلاة والسلام فيه لم يخرج من مكة إلا من نصيب. المرة الأولى وهذه الثانية عشر من عمره مع عبد أبي طالب إلى الشام في تجارة، كان في سن 12 اتعلم منين، والمرة الثانية في الخامسة عشر سنين صلى الله عليه وسلم خرج التجارة صلى الله عليه وسلم وما تعلم شيء. وبعث عليه الصلاة والسلام نبغ في سن الكلام الأربعين عليه الصلاة والسلام، ما خرج من مكة إلا مرتين، مرة هو في سن 12 سنة صلوات الله وسلامه عليه، ومرة في الخامسة والعشرين من عمره. تصورت المسألة، رجل لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، لا عن أخبار النظيم ولا الأخبار المستقبلة ولا الحلول ولا أي حاجة أبدا عليه الصلاة والسلام. شوف رب العزة سبحانه وتعالى يقول إيه، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لا كنت بتقرأ ولا بتكتب. وقال عز بن قائل ولقد نعلم أنما يقولون إن ولقد نعلم أنما يقولون إنما يعجبه بشر لسان الذي يرشدون إليه أعجمي. اللي قالوا بيعلمه ده أعجمي، وهذا لسان العربي المبين. فكيف هذا الاعجم يؤدب القران تحديناكم ان تاتوا بسوره من مثله فعجبتم؟ دايما الصدق الباطنة مفتحة ملهاش اثنين. لما يطلع يرسل لك والسلم على ان الغناء بماء، ان النساء الانصار استخرجن النبي عليه الصلاه والسلام، طلع الفجر علينا من ثنيات الوداع. اولا هذه القصه ليس لها اسناد يثبت. ثانيا هل طلع الفجر علينا من ثنيات الوداع دليل على ان اغنيه تم الامر على الفتح؟ لا يؤخذ لها فن ان امراه تطلع من سبتيكا وعليها كان واحد يتكلم من كوكب اخر او عن كوكب اخر. واخد بالك؟ واحد اخر يقول لك ايه؟ والدليل اه والله كان مدير عام المساجد وقال معاك الان. كان الشيخ محمد خالد الشعراوي رحمه الله رحمه واسعه كان بيقول ان الكره مساله كره القدم دي فيها ابعاد جديده جدا عند الناس. صدقاتهم عن دين الله حتى صدق المخدر الذي يخدر عقول الناس عن الاحداث ومجريات الامور التي تجري حولها. الشيخ الشعراوي قال ان الكوره حرام. طبعا برضه دي مجازفه. دي مجازفه شديده. وتكلم في الرياضه. فكم من الممكن جدا ان تقول الاصل في الاشياء الاباحه. ومن ادعى ان شيئا بعينه محرم فعليه ان ياتي بالدليل من الكتاب او السنه او الاجماع. لكن الشيخ طلع في الاذاعه القران الكريم يقول ايه؟ والدليل على ان الرياضه حلال السعي بين الصفا والمروه. اول يا اخوان السعي بين الصفا والمروه. تصور ان ده كلام يقال على ان ديني ده تهريج اجمل في اللغه. فالمهم دائما حجج اهل الباطل حجج كفاحه. صحيح ان الحجج الموجود ممكن تملا الافاق وتكبر جدا وتنتشر زي البالونه اللي عملت الفخه ممكن تبقى بالونه كل ما انت تاكلها لكن تغيرها. اول ما يجي الحق لازم يحط زي فرق زي ده كنت ابره تشك بالبالونه دي انتهى. تجد ان الكلام ده تحول الى لا شيء كما قال عز من القائل بل ما اصيب بالحق على الباطل فيذهب فاذا هو ذاك. ليه؟ فإذا هو جاهل في طبيعته التي لا تنفك عنه ولا تنفك عنه أبدا كما قال تبارك وتعالى وكنت يا الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق في طبيعته لكنه ينتفش متى في غياب الحق. فتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام على ما سمعت ومع ذلك يأتي القرآن مؤلفا من لغة العرب. ولذلك في بعض سور القرآن تجد أن الله عز وجل يستدعي السورة بأحرف عربية ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد ميم راء حاء ميم قاف نون وما إلى ذلك. اختلفت أقوال المفسرين في معنى هذه الحرف المقطعة اختلافا كثيرا. وأقوى الأقوال هو الذي رجحه إمام المفسرين أبو جعفر الطبري رحمه الله أن ألف لام ميم لفت نظر الجميع إلى أن هذا القرآن المؤلف من أحرف عربية عجز أهل اللغة العربية عن أن يأتوا بصورة واحدة من ذلك. ولذلك والكلام الطبري رحمه الله ولذلك تجد أن هذه الأحرف المقطعات لا بد غالبا في كثير من المواضع أن يكون الحديث بعدها عن القرآن. هذا الثامن ذلك الكتاب لا رجل هو الهدى المستقيم. هذا الثامن الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وأنزل التوراة والإنجيل من قبل إلى آخر وهكذا. فهذا الثامن هذا الحرف يعني هذا القرآن الذي تقرأونه مؤلف من الأحرف العربية التي تجيدونها ومع ذلك لا ولن تستطيعوا أن تأتوا بسورة واحدة من مثله. روى الإمام مسلم عن أنيس أخي أبي ذر. أنيس هذا كان أحد الشعراء وكان أخا لأبي ذر أنه قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لقيت بمكة رجلا على دينك يزعم ان الله ارسله اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو ذر: فماذا قال الناس عنه في العالم؟ قال: يقولون شاعر سائب كاهن، شاعر سائب كاهن. قال أريد، وكان أحد الشعراء كما ذكرت: لقد والله سمعت أقوال الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان شاعر أنه شعر. ولا أحد من الشعراء جبنا الكلام بتاعه وحطناه على أقراء الشعر بتاعتنا، ما رب يفهم على كل وما عدناه الشعر وما ينبغي له. فلم يلتئم على لسان أحد من الشعراء أنه شاعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. لم يكن على دين الرسول عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه قال لأبي ذر: لقيت رجلا على دين بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. شوف، روى الحافظ المستدرك بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوليد بن المغيرة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه شيئا من القرآن فتأثر به، فعرف أبو جهل بقصة ذهاب الوليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى مكر الشياطين الإنس. فدخل على الوليد وقال له: يا عم، إن قريشا تريد أن تسمع لك مالا بنقولك فلوس، عزيز يقولك فلوس. قال وليد: قال لأنهم قد بلغهم أنك أتيت محمدا تستعرض ما عندك. تشوف هيديك إيه؟ قال: فصحهم الله، لقد علم أني من أعلمهم برجز الشعر وقصيده، فما يشبه الذي يقول شيئا من ذلك، وإني لمن أعلمهم بكلام الجهل فما يشبه كلامه، والله إن بقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة. إذا ما تقدرش تصف القرآن كما وصفه الوليد بن المغيرة، لأنه من إيه؟ من أهل اللغة، من أهل العرب، من الفصحاء، من الفصحاء. والله إن لقوله لم يقل لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغلق في الحلم وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحصب ما تحت. قال: فإن قريشا لم أرض عنك حتى تقول فيه. فقال: دعني لأفكر. ثم قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. شوف المصيبة، لا كلام شعراء ولا كلام كهان، المهم إن التحدي حصل، والعدل عدل قريش وعدل أهل العرب ثبت. يجوا يحكوا لك إيه؟ طب خلاص، يبقى القرآن كده معجزة بالنسبة لأهل اللغة العربية. أما الناطقين بالفرنسية فرنسكون وبالإنجليزية وما إلى ذلك فليس حجة عليه. نقول: لا، أيضا من هذه الجهة هو حجة عليه. ليه؟ تصور أنك أنت في مؤتمر طبي عالمي، مؤتمر عالمي لطب النمر، يشترك فيه جميع أطباء النمر، وطلع واحد من هؤلاء الأطباء مكروه من الجميع، من كل الأطباء. انت رجل متخصص في الرمل، انا رجل على زراعه قاعد رايح كده، وعارف الاطباء كلهم بيكرهوا الراجل اللي طالع على المنصه الان بيلقي بحثا علميا. ادام بيكرهوه هيبقوا قاعدين بقى ايه؟ من المريض يتلككوه بس على الغلطه واحده عشان يجيبوه، وانا قاعد مش فاهم حاجه، لكن شايف الراجل بيتكلم ودول كلهم قاعدين عاملين كده، وبعد ما اتكلم محدش نطق. يبقى ده دليل على ان الكلام اللي قاله الراجل ده كلام صح ولا لا؟ مش كده؟ فهي حب على غير ناطقين بالعربيه من هذه الجهه، ومع ذلك ساعه من هذه الجهه. لكن احفظ ان القران بنظمه البديع واسلوبه العربي الذي لم يسبق اليه، مع انه لغه العرب في لغته، ومع ذلك عجز عن ان ياتي بصوره من مثل على مثل هذا النظم والاسلوب والجزاله في الخطاب وما الى ذلك. نمر اثنين، اخبر القران عن امور سابقه وكانت في منتهى الدقة. أخبرنا عن كيفية خلق آدم عليه السلام، وأخبرنا أيضا عن قوم نوح وماذا صنعوا مع نوح عليه السلام، وما المدة التي مكثها في قومه 1050 عاما، ومن الذي آمن به، ومن عدد الذين آمنوا به على أقل الأقوال 75 واحد، على أقل الأقوال، وعلى أقل الأقوال 12. وكيف صنع السفينة وهو حمل فيها من كل زوجين اثنين، وما الحوار الذي دار بينه وبين ابنه وهو يقرأ، بين لنا كيف كانت أخطاء موسى عليه السلام، وكيف كان شأنه مع فرعون، والمعجزات التي أتى بها عليه السلام. أخبرنا القرآن كيف رضى الله عز وجل موسى إلى أمه لتصبح، مع أنه ربى في حجرة فرعون، لكن بلبن الأم، لم يحرم من لبن الأم عليه السلام. كيف ولد عيسى؟ أخبرت بمنتهى الدقة يا أخواني. ولم يكن عليه الصلاة والسلام لا قارئا ولا كاتبا ولا مخالطا لأهل الكتاب، ولا جلس إلى معلم يعلمه. أخبرنا القرآن عن الأمور المستقبلية. وقعت من الأرض أجسامي غدة النور في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. حصل ما حصل، حصل. هم بعد كده انتصروا وفرح المسلمون أم لا؟ حصل. كذلك قال القرآن الكريم: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتوعدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل. مش كده؟ طيب، وقع كما أخبر ولا لا؟ والمسلمين اللي كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا عايزين العير بتاع قريش، أموال قريش ولا لا؟ وربنا حولهم عن العير إلى الإيه؟ إلى النخيل، إلى جيش المشركين الذي جاء من مكة وعلى رأسه أبو جهل. انتصر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ بعد أقل من سنتين حين خرج مهاجرا خائفا وقد هموا بقتله، حتى أن الله عز وجل قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعد أقل من سنتين أمكنه الله عز وجل من رؤوس المشركين فضرب أعناقهم في واقعة بدر الأنبياء. المهم هو خرج بدون استعداد للقتال، وخرجت قريش وهي في كامل عزتها وعتادها، في كامل عددها وعتادها. كيف نفكر ووقع كما أخبر القرآن أم لا؟ طيب، ورد قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخره. حصل لما حصلش، فتح شبه الجزيرة العربية بأكملها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غاية التوحيد فيها. وبعد رحيله عليه الصلاة والسلام إلى ربه، تمكن المسلمون من بلاد فارس وما وراء فارس، وثم توجهوا إلى الروم، فاقتطعوا من هرات مصر بأكملها والشام بأكملها، وأنقذوا رقعة الدولة الرومانية من أطرافها وجلابها. كل اللي حصل وما حصل، كل ده تصديق. قال عز وجل: تبت يدا ابي لهب، الى قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب. كما يمكن ان يقول ابو لهب: يا محمد اتزعم انني في النار انني مشرك؟ طيب، اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. نكايه الرسول في دعوته صلوات الله وسلامه عليه. حصل ما حصلش، مات ابو لهب كافرا وسيصلى نارا ذات لهب، بل هو يصلى من الان النار ذات لهب. يوقد عليه قبره نارا كما اخبر عليه الصلاه والسلام عن المشركين. القران تصور الرسول عليه الصلاه والسلام، اسد ان راجل مثلا بياع لا يعرف القراءه ولا الكتابه، ببيع طماطم، حارس عماره بواب، كيف او ان له ان يعرف العلوم الراقيه التي ما كان يعرفها قومه وثبتت فيما بعد؟ تصور أن هذا الرسول النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يكتب في بيئة علمية يهدي القرآن يقول فيه رب الأرباب أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي والله خلق كل دابة من ماء. متى تفعل هذه الحقيقة العلمية التي عرفها رجل لا يقرأ ولا يكتب ولم يكتب عنه ولم يكتب في الحقيقة العلمية صلى الله وسلامه عليك. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. تصور مراحل الجنين جاء بها عليه الصلاة والسلام. ثم القانون الروماني اللي هو من خرج عالم الغرب مكث هؤلاء 13 قرنا في تدارس حتى وضعوا قانونهم الروماني. وجد لك نظم أثينا ونظم إسبرطة وكتاب السياسة في أرسطو وجمهورية أفلاطون إلى أن ألف أو أن ألف هذا القانون الروماني. تصور أن أهل القانون في عالم الغرب يعترفون بأن نظام المواريث في الإسلام أعظم وأرقى نظم المواريث في الغرب. الذي أتى بنظام المواريث هذا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الذي ما كان يقرأ ولا يكتب وما كل الصفات التي ذكرتها. وأتانا عليه الصلاة والسلام بشريعة متكاملة أحاطت بجميع جوانب الحياة. وهو رجل أمي عليه الصلاة والسلام مدة دعوة 23 سنة. وأنا بقول لك 13 قرن وعالم الغرب في دراسات وتجارب حتى توصلوا إلى القانون الروماني المعين. لأن الإسلام نظام لا يفرق بين العرب الذي جاء المتاب بلغتين وبين غيرهم. القانون الروماني محاد الروماني. شوف القانون الروماني الأبناء تبعوا للأب يعني كأنهم مماليك عند الأب. إن شاء يمنحهم الصبية يمنحهم الصبية. طيب والمرأة بعد أن تبلغ أباها تصير كالرقيق عند زوجها كالرقيق. حتى أنه في بعض المناطق الرومانية كان من حق الزوج أن يقتل زوجته بغير أن يسأل لما قد قتل. تصور المرأة في الإسلام ليس كذلك. الرق كان معروفا قبل الإسلام وفي أثناء الإسلام وبعد الإسلام.
يعني الوقت سبع خمس ساعة 3. على كل حال أتمنى إحنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر على نكمل في مرة ثانية. وأنا أعتذر لكم جدا عن الإطالة الله صرح الوقت من كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله الذي أحببتني فيه. أريد أن أسأل عن عمل الدعوة والتبليغ هل هو سنة حسنة أم بدعة وما الدليل ولا بأس الله. والله يعني أنا ما أحب أن أتكلم في فصائل التيار الإسلامي المختلفة ولكن أقول قولا موجزا. إخواننا هؤلاء عندهم كثير من أمور الخير فهم حريصون على قراءة القرآن وملازمة المساجد وقيام الليل وأذكار الصباح والمساء وملازمة الآداب العامة في الطعام والشراب والدخول والخروج والجماع وما إلى ذلك بالإضافة إلى حرصهم الشديد على دعوة الناس إلى الخير مع الذكر والصبر. وهذا أجرى خيرا كثيرا على أيديهم. طبعا الناس مع الذكر به يعني الواحد يروح للناس اللي عندها ويقول تعالى صلي يقول له حل عني يقول له ده انا بدعوك الى الخير رجل يضربه بالقلم يقول له طب سامحني يقول له سامحك انا لا سامحك ولازم تسامحني فخلاص ولا يزال به حتى ياتي به الى المسجد. ده امر عظيم. كل واحد يرتدي المخدرات في يوم ثم نفاجئ به في اليوم الثاني تحول من القلقبه الى لزوم صلاه الليل وحجب الرأس. وقد رأيت راقصا في الفرقة القومية للفنون الشعبية وزوجته كانت راقصة زميلة له في نفس الفرقة. زوجته اعتبر هذا الرقص وزوجته تحجبت بل ولبست النقاب. هو ارتحى وصار يقول في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويقوم الليل وجاء إلي في ليلة وقام مع الليل. بالفعل كان الكلام ده في أواخر التسعينات تقريبا فهذه الأمور كلها من أمور الخير، لكن عنده أخطاء كما عند غيرهم، وأنا لا أقول هذا الأخطاء تعيرا لهم أو سبا لهم، ولكن من باب النصح لله تبارك وتعالى. أنا ذكرت أن تحول الإنسان من بلطجي إلى مصلي صائم هذا أمر عظيم، لكن في نفس الوقت هذا البلطجي الذي كان بلطجيا بالأمس حين تحول إلى غائب والله عز وجل في اليوم التالي لا نزيد خطر. ما الذي معه هذا الناس إليه؟ أقصى ما يستطيع أن يذكر تجربته في الامتزاج، لكنني أرى